بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في الشرح الوسيط على متن الورقات. المسألة الأخيرة في الإجماع في مسألة قول الصحابي أو أقوال الصحابة. الجويني ذكر قول الصحابي في الإجماع، والمعروف عند الأصوليين أنهم يذكرون قول الصحابي أو عمل الصحابي في الأدلة المختلف فيها، لأن أصول الفقه هناك أدلة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الصحيح، ما خالف فيه إلا الظاهرية. وهناك أدلة مختلف فيها، اختلف العلماء فيها، يعني هل يستدل بها أو لا يستدل بها، كالاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من كان قبلنا وكقول الصحابي، هذه أدلة اختلف فيها. لكن الجويني ذكر هذه المسألة، هذا الدليل، قول الصحابي في كتاب الإجماع أو في باب الإجماع. قال الجويني رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، على القول الجديد يعني في مذهب الشافعي. لكن يأتي تحقيق في هذا الباب، في هذه المسألة، ما هو قول الشافعي كما سيأتي في الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني على القول الجديد في مذهب الشافعي، والقول القديم له إن قول الواحد من الصحابة حجة، هكذا ينقل عنه أهل مذهبه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الخبير بمذاهب العلماء يرى أن الشافعي احتج بقول الصحابي في مواضع من كتبه الجديدة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن من الناس من يقول هذا هو القول القديم، مجموع الفتاوى. ويؤكد العلامة ابن القيم ما قاله شيخه ابن تيمية فيقول عن الشافعي: إنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة. وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها. وهذا تعلق ضعيف جدا، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل أرجح منه، أرجح عنده.
هذا واضح. يعني هؤلاء الذين نقلوا عن الشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة، ما هي حجتهم؟ يقول ابن القيم: غاية ما عندهم أن الشافعي رحمه الله يحكي أقوالا للصحابة في الجديد، يعني في مذهب الجديد. لأن الشافعي رحمه الله له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. مذهبه القديم المذهب الذي أخذه عنه أصحابه في العراق وفي الحجاز، أقواله القديمة لما كان في الحجاز وسكن مدة في العراق، ثم إنه انتقل في آخر حياته إلى مصر، فله مسائل وله اختيارات وله تقريرات في مصر أخذها عنه تلاميذه المصريون، هذا مذهبه الجديد. مذهبه القديم ما قرره قبل أن يسكن مصر. مذهبه الجديد المسائل التي تراجع عنها وقررها في مصر في آخر حياته، فما ينقله عنه المصريون هو مذهبه الجديد. فهؤلاء يقولون إن الشافعي في المذهب الجديد لا يحتج بقول الصحابي. طيب لماذا؟ يقول ابن القيم: لأن الشافعي رحمه الله في المذهب الجديد يحكي أقوال الصحابة ثم يخالفها، لا يأخذ بها. قال هؤلاء: من هنا عرفنا أن الشافعي لا يرى أن قول الصحابي حجة، لأنه خالف. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: هذا تعلق ضعيف جدا. لماذا؟ يقول: فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة. مخالفة المجتهد كالشافعي، الدليل المعين كقول الصحابي، الشافعي إذا خالف قول الصحابي لما هو أقوى في نظره منه لدليل آخر أقوى كآية من كتاب الله أو كحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة، لا، وإنما ترك قول الصحابي وخالف قول الصحابي لوجود دليل آخر أقوى منه. فهل هذا يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة عنده؟ لا، هذا معنى الكلام. بل خالف دليلا، بل يكون الواقع حينئذ كيف خالف دليلا لدليل أرجح عنده، يعني خالف قول الصحابي لدليل أقوى عنده، ولا يعني ذلك أن قول الصحابي ليس بحجة. نعم.
قال: ثم يقول ابن القيم: قد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه.
والربيع من أصحابه المصريين، الربيع ينقل عنه المذهب الجديد.
قال: ثم شرع ابن القيم في نقل نصوص من كلام الشافعي من مذهبه الجديد تؤكد ذلك، ونقل أيضا نصوصا توافقها من مذهبه القديم معتمدا في النقل على كتب البيهقي. ثم قال: فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه، ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه. إعلام المقيم.
إذن هذا هو القول في رأي الشافعي رحمه الله، وليس الأمر كما قال الجويني. الآن نرجع إلى أصل المسألة، إلى قول الصحابي كيف يكون، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا فيه تفصيل وفيه تحقيق. نعم.
هذا عن مذهب الشافعي رحمه الله، قد تبين ضعف ما نسبه إليه المؤلف. وأما عن قول الصحابي ففيه تفصيل: أولا، إذا ثبت في المسألة نص فلا يلتفت إلى غيره، لا إلى قول الصحابي ولا من دونه من باب أولى، فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
إذا ثبت المسألة نص ما نلتفت إلى قول الصحابي، كمسألة مثلا اعتداد الحامل إذا توفي عنها زوجها، جاء عن بعض الصحابة عن علي أو غيره بأنها تعتد بأبعد الأجلين، هذا هكذا الفتوى عن الصحابي، ولكن هذه الفتوى مخالفة لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت حاملا وتوفي عنها زوجها ونفست بعده بقليل، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، يعني أذن لها وأباح لها ذلك. فحديث سبيعة الأسلمية يرد تلك الفتوى التي جاءت عن الصحابي. فإذا ثبت النص فلا يلتفت إلى غيره، لا إلى قول الصحابي ولا إلى من دونهم باب أولى، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذه جملة متفق عليها بين العلماء، العلماء يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون أيضا إذا رأيتم الحديث، إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط، هذا شيء متفق عليه. نعم. ثانيا،
إذا لم يثبت في المسألة إلا قول الصحابة فلا يخلو ألف إلا أن إما أن يتفقوا، إما أن يتفقوا على حكم المسألة، وهذا حجة بلا ريب، وليس يخالفهم في ذلك إلا زائغ مخذول متبع لغير سبيل المؤمنين، كاتفاقهم على تقديم عثمان رضي الله عنه وبيعته بعد عمر رضي الله عنه.
إذن الذي يخالفهم فيما اتفقوا عليه فهذا مبتدع ضال، الذي يخالف الصحابة في مسألة اتفقوا عليها وأجمعوا عليها فهذا مبتدع ضال متبع لغير سبيل المؤمنين. نعم.
باء: أن يختلفوا في حكم المسألة، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، والواجب في هذه الحالة الترجيح بين أقوالهم بحسب الدليل، على أن أقوال الخلفاء الراشدين في هذه الحالة تكون أولى من أقوال غيرهم، كما أن قول أبي بكر وعمر مقدم على قول غيرهما، وقول أبي بكر مقدم على قول عمر. ذكر ابن القيم هذا المعنى ثم قال: وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم. ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة، وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث، وجواز بيع أمهات الأولاد. قال رحمه الله: وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح. انتهى.
هذه مسائل اختلف فيها قول أبي بكر مع قول عمر، والراجح ما ذهب إليه الصديق. لا شك أن الصديق إذا اختلف مع غيره فقوله أقرب إلى الحق والصواب، كما في المسألة المشهورة التي حصلت بينهما في قتال المرتدين. الصديق كان يرى القتال وكان عازما عليه أبدا، وعمر كان لا يرى القتال، ثم تبين أن الحق الذي رجع إليه عمر في الأخير هو قول الصديق. وهذه مسائل معروفة، الجد والإخوة في الفرائض، يعني هل الجد يحجب الإخوة كالأب، أو أنهم يشتركون معه في الميراث يرثون معه؟ الصديق كان يرى أن الجد يحجب الإخوة، وغيره من الصحابة يرون أن الإخوة يرثون مع الجد، كقول زيد بن ثابت وغيره. والراجح ما ذهب إليه الصديق في هذه المسألة، أن الجد كالأب، الجد كالأب. المسألة الثانية مسألة الطلاق بفم واحد، يعني في مجلس واحد. إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق طالق طالق، يعني بلفظ واحد في مجلس واحد، ذهب الصديق إلى أنها تكون طلقة واحدة. عمر رضي الله عنه كان يرى هذا الرأي صدرا من خلافته، ثم في الأخير رجع وجعلها ثلاثا، يعني جعلها طلاقا بائنا، وقال: إن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فيه إناث، أنات يعني ساعة، فمن طلق ثلاثا أمضيناه عليه، أو كما قال رضي الله عنه. فجعل الطلاق بالثلاث طلاقا بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الصديق، الله أعلم. والجمهور مع عمر في هذه المسألة، وهي مسألة مشهورة، الخلاف فيها مشهور. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير، وحصلت بينه وبين علماء عصره مجادلات وردود. كذلك ابن القيم رحمه الله أيضا له كلام في هذه المسألة كثير. والمسألة الثالثة بيع أمهات الأولاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين الصديق وبين عمر، والله المستعان. طيب، إذن الفقرة الثالثة. نعم.
جيم: أن يقول بعضهم قولا ولم يقول بعضهم بخلافه، فإن اشتهر هذا القول كان إجماعا وحجة عند جماهير العلماء، وإن لم يشتهر ففيه نزاع. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جمهور العلماء يحتجون به في هذه الحالة، ومنهم الأئمة الأربعة خلافا للمتكلمين، على أن مسألة الاشتهار هذه لا ضابط لها،
على أن مسألة الاشتهار هذه لا ضابط لها
إلا أن ينص إمام متقدم عليها، والمتأخرون ربما قالوا: هذا قد اشتهر وهذا لم يشتهر، نصرة للمذهب. والعبرة في نظري بصحة السند، فإذا صح الأثر عن الصحابي فإنه يكفي في الاحتجاج به. هذا وللعلامة ابن القيم رحمه الله بحث نفيس في مسألة أقوال الصحابة في كتابه إعلام الموقعين، يقول فيه: فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين وهلم جرا. وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. ثم بحث في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة فذكر 46 وجها. فلينظر المنصف المتبصر فيما قاله هذا الإمام المتبحر ليعلم قدر أقوال الصحابة الكرام وأنها ليست كأقوال غيرهم من الأئمة والأعلام.
نعم، ومع الأسف أن أقوال الصحابة عند طلاب العلم في الزمن المتأخر مهملة إلا من رحم الله. ما في عناية، العناية المطلوبة، ما هنالك العناية المطلوبة بأقوال السلف وآثار السلف في الفقه. يعني جهود طلاب العلم منصبة على كتب المذاهب، على كتب المذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو الحنفي، وعلى حفظ عبارات وتقريرات وقول المذهب. أما قول السلف وفتاوى الصحابة ما في عناية. فإذا كانت العناية، إذا كانت العناية بأحكام الكتاب وأحكام السنة ضعيفة عند المتأخرين، فكيف العناية بأحكام وفتاوى الصحابة والتابعين؟ ولا شك أن الصحابة والتابعين أولى بالحق والصواب من الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن مع الأسف ما هنالك العناية المطلوبة. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية. شوف كلمة جواز، يا سبحان الله، لأن ابن القيم عاش في زمن الركود والانحطاط العلمي والجمود، فكانوا يحرمون على الإنسان أن يخرج عن المذاهب الأربعة. يا سبحان الله، حتى لو خرج إلى قول صحابي أو قول تابعي يحرمون عليه ذلك، ويحكمون عليه بالحبس والتعزير بأن هذا خالف المذاهب الأربعة، يحكمون عليه بالحبس والتعزير بأن يعاقب لأنه خرج عن المذاهب الأربعة. ولو خرج إلى قول ابن عباس أو قول ابن عمر، أو خرج إلى قول المسيب أو إلى قول الحسن، هذا سبحان الله عندهم هذا يعاقب. فابن القيم يقول جواز، شوف كيف التعبير، يعني يجوز، سبحان الله. ثم قال رحمه الله، قال هي أولى، والله يصدق، يقول أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم. أقوال الصحابة وأقوال التابعين أولى بالأخذ بها وبحثها ودراستها والعناية بها وتحريرها وحفظها من أقوال المتأخرين حتى ولو كانوا من الأئمة. وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. صدق رحمه الله. نعم،
قال حفظه الله تعالى، وقد جمع أحد إخواننا الباحثين الهنود ما صح من أقوال الصحابة بحسب نقده من بطون المصنفات ثم رتبها على أبواب الفقه ولم يستوعب، وطبعت في 3 مجلدات، فجزاه الله خيرا وضاعف له المثوبة.
هذا العمل فيه تقصير كبير الذي قام به هذا الأخ الباكستاني، لأنه استعجل، كان ينبغي أن يبقى سنين طويلة يستقرئ الاستقراء الصحيح، ولأنه ترك آثارا كثيرة وصحيحة، فكان لو كان في استقراء تام أو استقراء جيد لكان هذا العمل في أكثر من 3 مجلدات، لكان أضعاف ذلك. ترك أشياء مهمة مفيدة، آثار صحيحة وثابتة تركها، فاتت عليه. وهذا حصل لي بدون تتبع، رأيت بعض الآثار الصحيحة الثابتة وفي كتب هو نفسه استقرأها تركها ما ذكرها. فهذا العمل يحتاج إلى، يعني هذا الأخ الباحث الهندي هو يسمى نفسه بالباكستاني، فهذا الأخ يحتاج إلى أن يعيد النظر وأن يترك العجلة، لأن علم الحديث يحتاج إلى تؤدة وإلى طول نفس، المحدث طويل النفس. إذا كان الإنسان يدرس الحديث ويستعجل يقع في الغلط، يحتاج إلى استقراء وتعني، وأن لا يخرج كتابا كهذا إلا بعد سنين، يكون قد فعلا نفض الكتب واطمأنت نفسه إلى هذا الذي جمعه. المحدثون من أكثر الناس صبرا وطولا في النفس، يبقى الإنسان منهم 30 سنة 40 سنة يؤلف في كتاب، ثم يخرج كتابا مفيدا محررا. أما المستعجل، نحن الآن نعيش يقال في زمن السرعة، نحن مع الأسف في عنها العجلة، طلاب علم لازلنا لم ننضج وعندنا عجلة، نريد أن نقطف الثمرة سريعا. الإنسان يجلس فينا 3-4 أشهر يصنف رسالة في الحديث ويريد أن يخرجها، لابد أن تبقى تعني، خاصة مسألة الاستقراء والجمع والتصحيح والتضعيف وجمع الطرق تحتاج إلى زمن طويل، ما هو شيء، لا ما هو بالسهل. كتب الحديث كثيرة والطرق كثيرة والأحاديث خاصة، والأخ يبحث في الآثار، يبحث في الآثار ليس في الحديث، والآثار الخدمة فيها ضعيفة، ما هي كالحديث، الحديث فهرس وبين وفي أنواع كثيرة من الفهارس للحديث النبوي، أما الآثار الفهرس لها ضعيفة والعناية بها ضعيفة، فمن يبحث فيها يتعب، يحتاج إلى كد وتعب وجهد ووقت طويل. لذلك وقع الخلل والنقص في كتاب الأخ. لذلك أنا أرى أن طالب العلم لا يعتمد عليه، يستفيد منه ولكن لا يعتمد عليه، يحاول أن يبحث بنفسه ويستفيد مما جمعه الأخ، لكن لا يكون هو المحطة الأخيرة لك، لا يكون المحطة الأخيرة، تستفيد منه وكذلك تبحث بنفسك في الكتب، في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق وفي سنن البيهقي، لأن سنن البيهقي حوى كثيرا من الآثار، وكذلك في كتب الطحاوي، وكذلك في صحيح البخاري ذكر آثارا كثيرة، فأنت بنفسك تبحث يا طالب العلم. كذلك في كتب ابن المنذر أيضا هناك آثار كثيرة، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.